بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، اليوم الخميس 23/5/1410 هجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث هو مبحث المعلق. سبق أن عرفنا فيما مضى أن الإسناد أو أن الحديث الصحيح أو الحسن هو الذي هو مقبول لاتصال إسناده ولعدالة رواته وضبطهم، وكونه غير معلل ولا شاذ هذا بالنسبة للصحيح. وأما الحسن فإن الضبط يقل، وبقية الشروط الحسن هي شروط في الصحيح. سبق أن عرفنا فيما يتعلق بشرط الاتصال أن هناك أنواع من أنواع علوم الحديث يحصل بها الانقطاع، وذلك ينافي الاتصال. عرفنا مما مضى المرسل والمعضل والمنقطع، وهذا البحث الذي معنا هو المعلق، كلها فيها انقطاع وعدم اتصال. فعرفنا المنقطع فيما مضى أنه ما سقط منه واحد أو أكثر من واحد، ولكن بشرط عدم التوالي. وأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي. وأن المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبحث الذي معنا وهو المعلق فإن السقوط فيه يكون من أول الإسناد، يعني من جهة المؤلف والمخرج الذي يسند الأحاديث ويؤلف كتابا يجمل حديث بالأسانيد، فيحصل منه أحيانا أن يعلق بعض الأحاديث فيحذف شيخه أو من فوقه ولو إلى آخر الإسناد بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يكون حذف الصحابي ومن دونه، أو يكون حذف الإسناد إلا الصحابي فيقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحذف الإسناد، أو يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم ويحذف من دون ذلك، كل هذا يقال له معلق ما دام أن الحذف حصل من أول الإسناد، فسواء كان يعني قليلا أو كثيرا، سواء كان رجلا واحدا أو أكثر من رجل من أكثر من رجل، ولو كان المحذوف الإسناد كله من أوله إلى آخره فإن هذا كله يقال له معلق. فتعريف المعلق عند المحدثين ما سقط منه راو من أول الإسناد راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، ما سقط من أول الإسناد راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، هذا هو تعريفه. فإذا سقط راو من أو رواة في أعلى الإسناد من جهة الصحابي هذا لا يقال له معلق، لو سقط واحد من أثناء الإسناد لا يقال له معلق، لو سقط اثنان أو أكثر في أثناء الإسناد لا يقال له معلق. التعليق خاص بالسقوط من أسفل الإسناد، التعليق خاص بالحذف والسقوط من أسفل الإسناد وأول الإسناد الذي فيه المؤلف، لأن أول الإسناد هو الذي فيه المؤلف وأعلاه الذي فيه الصحابة فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أوله ما كان عند المؤلف وآخره ما كان عند الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذف من الإسناد الذي يقال له معلق ما كان من أوله قليلا أو كثيرا ولو استمر إلى نهاية الإسناد بأن يقول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن هذا يقال له معلق. والبيت الأول من الأبيات الخمسة التي ذكرها السيوطي في بحث المعلق هي فيها التعريف، فيها التعريف للمعلق، البيت الأول هو بالتعريف، يقول ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، يعني ما كان الحذف من أول الإسناد ولو إلى آخر الإسناد يسمى معلقا. فإذا كان الحذف من أعلى الإسناد في جهة الصحابي أو في أثناء الإسناد فإن هذا لا يقال له معلق، وإنما التعليق خاص بالحذف من أول الإسناد، خاص بالحذف من أول الإسناد سواء كان واحدا أو أكثر من واحد ولو إلى آخر الإسناد. هو منقطع المعلق كما هو معلوم من قبل منقطع، لأن ما دام أن في حذف ففيه انقطاع، فهذا من جملة الأشياء أو من جملة الأنواع التي هي داخلة في الحذف والانقطاع. وقد عرفنا أن الإسناد أو الحديث الصحيح ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند، كلمة متصل السند ينافيها الانقطاع سواء كان إرسالا أو انقطاعا أو إعضالا أو تعليقا، كل هذه الأمور تنافي كلمة متصل، تنافي كلمة متصل السند لأنه لا اتصال في السند وإنما فيه انقطاع في السند. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ذكر التعليق أنه يوجد في الصحيح بكثرة، والمراد بالصحيح صحيح البخاري، عندما يطلق الصحيح بالإفراد فإنه ينصرف إلى صحيح البخاري، وإذا حصلت التثنية فإنه ينصرف إلى صحيح البخاري ومسلم، إذا قالوا في الصحيحين، إذا قيل في الصحيحين فالمقصود به صحيح البخاري ومسلم، وإذا قيل في الصحيح فقط فهو يطلق في الغالب على صحيح البخاري. وقوله هنا وفي الصحيح، وفي الصحيح ذا كثير، ذا كثير صحيح
كثير فالذي
وفي الصحيح إذا كثير وفي الصحيح إذا أي المعلق كثير يعني يوجد بكثرة يعني الموجود المقصود بالصحيح أي البخاري بخلاف صحيح مسلم فإن المعلقات فيه قليلة جدا بلغت 14 حديثا وقد ذكرها النووي في أول مقدمة في مقدمة صحيح مسلم فهي حديث قليلة 14 حديثا وأما البخاري فإن المعلقات فيه كثيرة جدا وفيه المعلقات من المرفوعات ومن الموقوفات والمقطوعات المرفوعات للرسول عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة والمقطوعات يعني الموقوفات على التابعين ومن دونهم التعليق كثير في صحيح البخاري فالمرفوع الحديث المرفوع المعلقات فيه كثيرة وقد أحصاها الحافظ بن حجر وبلغت بالمكرر 1341 معلقة 1341 موضعة هذه مواضع التعليق في صحيح البخاري بالتكرار لأنه يكرر المعلق يعني يورده في عدة مواضع وهو نفسه معلق يأتي مكررا معلقا جملتها كما أحصاها الحافظ بن حجر 1341 موضع هذا بالنسبة للمرفوعات وهي بدون تكرار قليلة يعني عدتها كما أحصاها الحافظ بن حجر 159 بدون تكرار وألف وثلاثمائة وواحد واربعين بالتكرار يعني معناه أنها التي هي بدون تكرار هي 159 ومع التكرار وكثرة التكرار عنده وصلت إلى 1341 موضعا إذا التعليق في صحيح البخاري كثير كثير جدا وهو قليل جدا في صحيح مسلم وإذن فإذا أطلق الصحيح بالإفراد فإنه ينصرف إلى صحيح البخاري وهذا منه لأن قوله هو في الصحيح لا كثير يعني وفي صحيح البخاري لا الذي هو التعليق أو المعلق كثير جدا بلغ بالتكرار إلى 1341 وبدون تكرار إلى 159 موضعا المعلقات تأتي على صيغتين صيغة الجزم وصيغة التمريض أطلقوا عليهما صيغة الجزم وصيغة التمريض وصيغة الجزم هي الفعل المبني للمعلوم يعني قال قال وروى وذكر و صيغة التمريض هي مبني للمجهول يذكر يروى يذكر يروى يعني هذه هي صيغة ما كان بصيغة الفعل مبني المعلوم فتسمى صيغة جزم وما جاء بصيغة الفعل المبني للمجهول المبني للمفعول غير الفاعل تسمى صيغة تمريض ما المراد أو ما الحكم فيما جاء في صيغة الجزم وما جاء في صيغة التمرير ما جاء بصيغة الجزم فإنه عند البخاري يجزم به إلى أو هو صحيح إلى من علق عنه إلى من علق عنه ثم ينظر في الرجال الذين ذكره ثم ينظر في الذين ذكره أما الذين حذفهم ولم يذكرهم فهؤلاء يعتبر صحيحا إلى من أسند إليه وإلى من أظهره من الرواة فإذا قال قال طاووس قال ابن عباس وقال معاذ قال ابن عباس قال فلان قال فلان يعني معناه ان الى الموضع المذكور المحذوف هذا مأمون ومطمئن الى صحته، ولكن ما اظهره هذا هو الذي يحتاج الى نظر، فقد يكون فيه كلام وقد يكون فيه انقطاع. اذا ما جاء بصيغة الجزم يجزم بصحته الى من اظهره والى من ذكره وعزى اليه من الرواة، وينظر فيه في الذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق، الذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق، لانه قد يعلق في حذف واحد. اذا هذا الواحد الذي حذف مطمئن الى صحته وسلامته الى من اظهره، ثم ينظر في الرجال الذين ذكرهم بعد ذلك. ولهذا قال السيوطي وفي الصحيح اذا كثير فالذي اتى فيه بصيغه الجزم خذي، الذي اتي به بصيغه الجزم خذي صحته عن الذي صحته عن المضاف عنه، يعني المضاف عنه هو الذي اظهره، يعني يقول مثلا قال سعيد بن جبير عن ابن عباس او قال ابن عباس، معناه انه صحته الى سعيد بن جبير الذي اظهره تؤخذ الصحه، يعني معناه الاطمئنان الى المحذوفين وانه لا اشكال فيما حذفه البخاري، وانما النظر فيما اظهره البخاري. ولهذا قال خذ صحته عن المضاف عنه، عن المضاف عنه يعني الذي اظهره، يعني صحته الوسائط اللي بين هذا المظهر وبين البخاري، خذ صحته الى الذي ذكره وهو سعيد بن جبير مثلا، ثم انظر فيما بعد سعيد بن جبير. وكذلك اذا قال عفان، انظر من عفان فما فوق عفان وما دون عفان الذي حذف هذا مطمئن اليه، و يعني يقطع بصحته عن المضاف عنه. اما ما اظهره وذكره من الاسماء بعد الحذف فان هذه محل النظر، وقد يكون فيه انقطاع، وقد يكون فيه في الرجال من فيه كلام، وقد يكون في الرجال من فيه كلام. ثم ان هذه الاحاديث التي يذكرها بصيغه الجزم منها ما هو على شرطه، اولا منها ما اثبته في موضع اخر مسندا، وهذا كثير جدا، لان البخاري رحمه الله احيانا يذكر حديثا معلقا او حديث معلقه وقد ذكرها مسندا في بعض المواضع، فاذا يكون المقصود من هذا الاختصار وعدم التطويل، وقد يكون انه ضاق عليه المخرج، ما وجد اسانيد متعدده من اجل انه يورد في مواضع باسانيد متعدده، فاحتاج الى ان يشير اليه اشاره بان يذكره معلقا اكتفاء بكونه ذكره مسندا في اماكن اخرى، فما كان من هذا القبيل هو من جمله ما هو مسند، لان ذكره معلقا في بعض المواضع قد اسنده نفسه في بعض المواضع الاخرى، ويكون ذكره معلقا استخارة بدلا من كونه يعني يعيد الاسناد، يكتفي بان يشير الى نفس الحديث، يقول مثلا في حديث ابي هريره وحديث عائشه، او يقول قال ابو هريره كذا وقال عائشه كذا، ويكون قد اسند عن ابي هريره وعن عائشه الحديث في مكان اخر من الصحيح. فاذا مما يذكره معلقا ما هو مسند في الصحيح ولكنه ذكره اختصارا، والسبب في ذلك انه يضيق عليه المخرج فلا يجد اسنادا اخر يسنده ويريد الحديث باسناد اخر، والحديث فيه احكام كثيره، فياتي الى باب يصلح هذا الحديث ان يكون دليلا له ولا يجد اسنادا آخر غير الإسناد الذي ذكره في موضع آخر، فيكتفي بإشارة إليه معلقا، لأن المقصود الاستدلال، وقد اكتفى بإراده مسندا عن إراده مسندا في موضع آخر مكررا، لأن من عادته ألا يكرر إلا لفائدة. وسبق أن عرفنا أن جملة الأحاديث التي كررها بإسنادها ومتنها أنها في حدود 20 موضعا، على أن المكررات فيه بالآلاف، فإن الأحاديث المكررة إسنادا ومتنا في غاية القلة أمام الأحاديث التي كررت ولكنها لفائدة جديدة. فإذا عرفنا أن مما في صحيح البخاري من المعلقات أنه أسندها في موضع آخر، وهذا كثير جدا في الصحيح، وما كان من هذا القبيل فهو من جملة الصحيح اعتبارا بالمسند الذي أسنده. ومن الأحاديث ما لم يسنده البخاري من المعلقات، ما لم يسنده البخاري في موضع آخر وهو على شرطه، ويكون فعل ذلك لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه، في الأحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن إسناده، فاكتفى بالإشارة إليه معلقا استفارة. ومن الأحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرطه وهو على شرط غيره كمسلم، فمن الأحاديث المعلقة ما كان على شرط مسلم وإراده إياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج، وصلاحيته للاحتجاج به وإن خل عن شرطه، لأن شرطه شرط ثقيل وشرط شديد، وكثير من الأحاديث تقل عن هذا الشرط ولكنها لا تخرج عن أن تكون صحيحة، لا تخرج عن أن تكون صحيحة. فمن المعلقات ما هو صالح للاحتجاج وهو صحيح عند غيره، ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم. ومن المعلقات أيضا ما هو حسن وما هو من قبيل الحسن وهو صالح للاحتجاج ويريده البخاري محتجا به، وأورده في الصحيح للاحتجاج به ولكنه يقصر عن شرطه، بل هو أقل من شرطه بكثير، ولكنه صالح للاحتجاج وإراده إياه فيه الدلالة على هذا المعنى الذي هو كونه إنما أورده للاحتجاج به. وما جاء بصيغة التمريض فإنه لا يحكم بصحته ولا يحكم بضعفه، وإنما ينظر فيه وفي المكان الذي أسند فيه، وهل هو صالح للاحتجاج أو ليس بصالح للاحتجاج. وغالب ما في صحيح البخاري مما جاء بصيغة التمريض هو صالح للاحتجاج، غالب ما جاء فيه بصيغة يروى ويذكر هو صالح للاحتجاج، بل منه ما كان على شرطه ولكنه رواه بالمعنى وذكره بالمعنى لا باللفظ، ومنه ما هو على شرط مسلم، ومنه ما هو ضعيف وينص عليه هو يقول ويذكر عن فلان ولا يصح، هو نفسه يعني يذكر بعدما يسوق الحديث يبين درجته وأنه لا يصح. وإذا فما كان في صحيح البخاري لما كان من صيغة التمريض فكثير منه صالح للاحتجاج، ومنه ما هو على شرطه ولكنه روي بالمعنى، ومنه ما هو على شرط غيره، ومنه ما هو صالح للاحتجاج لأن يكون من قبيل الحسن، ومنه ما هو ضعيف ولكنه يشير إليه وينبه عليه. ثم إن المعلقات في صحيح البخاري تصدى لها الحافظ بن حجر وألف فيها كتابا حافلا كبيرا وصل فيه تلك المعلقات وبين أسانيدها إلى من علق عنه البخاري، وسمى هذا الكتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق. ومعنى تغليق التعليق لأنه الحديث المعلق يعني السند جاي من فوق ولكن أوله محذوف وكأنه معلق، لأنه حذف أسفله وأعلاه موجود فكأنه معلق، يعني قيل له معلق لأنه يشبه المعلق، يعني مثل الحبل الذي دلي من فوق ولكنه ما وصل إلى الأرض. فهذه المسافة التي بينه وبين الأرض يعني يقال له معلق. فحلف أسفل الإسناد وبقي الإسناد بقي على هيئة المعلق، على الشكل الذي معلق جاي من فوق ولكنه معلق. الحافظ بن حجر سمى كتاب تغليق التعليق أن يسكر هذا المحل وقال هذا المكان الذي فيه التعليق والذي فيه الخلو سكره وغلقه، فسمى كتابه تغليق التعليق لأن التعليق موجود والفتحة موجودة تحت، فسكر هذا المحل بذكر الإسناد الذي به يرتبط بهذا الذي جاء من فوق ووقف، فسمى كتابه تغليق التعليق. ويأتي في بعض الأحيان باسم تعليق التعليق وهذا خطأ، تعليق التعليق هو خطأ ولا معنى له. إيش معنى تعليق التعليق؟ المعلق يعلق، وإنما المعلق يغلق، يعني معناه أنه يكمل ويضاف إليه ما يصله حتى يكون متصلا بعد أن كان منقطعا بالتعليق. فغلق هذا المحل الفاضي وهذا المحل الخالي وسكره حتى صار الإسناد قائم من أوله إلى آخره، من المخرج إلى نهايته، إلى نهايته. وهو كتاب حافل، كتاب ذكره بالأسانيد ثم اختصره بالاقتصار على ذكر من وصل في مقدمة فتح الباري، فصل من فصول مقدمة فتح الباري، لأنه ذكر في مقدمة الفتح فصولا عديدة مشتملة على أمور مهمة، ومن تلك الفصول فصل في المعلقات في بيان أحكامها، ثم تغليق أو بيان من وصل هذه المعلقات بالاختصار. فإنه يقول مثلا وصله البخاري في كتاب كذا، أو وصله فلان الإمام فلان، وصله مسلم، رواه مسلم، وصله مسلم، رواه أبو داود، وصله أبو داود، وصله فلان، وصله فلان، وهكذا بالاختصار. وأما بالتفصيل وبالأسانيد فهذا في كتاب تغليق التعليق، وبالاختصار في مقدمة فتح الباري، فإنه فإن هذا الفصل مشتمل على وصل تلك المعلقات وعلى بيان من وصلها، على ترتيب الكتاب، ماشي على ترتيب الكتاب من بدء الوحي إلى كتاب التوحيد، ومشى فيها على ترتيب الكتاب وعلى نسق الكتاب. فهو فصل عظيم في ضمن المقدمة مشتمل على بيان من وصل تلك المعلقات التي علقها البخاري، سواء كان التعليق، سواء كان الذي وصلها البخاري في صحيحه أو في مكان آخر من كتبه الأخرى ككتاب الأدب المفرد وغيره من كتبه التي هي خارج الصحيح، وكذلك من وصلها غيره من الأئمة، يعني إذا لم يجده عند البخاري ولا عند لا عنده لا في صحيحه ولا في غير صحيحه، يذكر من وصلها من الأئمة الذين هم مسلم وغير مسلم من أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، فإنه يذكر من وصل ذلك. وفي الصحيح لا كثير فالذي بصيغة فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، وغيره ضعف ولا توهنه. هذه الكلمة هو يقوله وغيره ضعف ولا توهنه ليست مسلمة، فيها نظر، لأن مما جاء بصيغة التمرير لا يضعف بل هو ثابت وصحيح وليس مضعفا، وإنما فيه شيء مضعف ولكنه ليس ضعيف جدا, وكثير مما فيه صحيح, يعني مما في الصحيح كثير مما في الصحيح مما في صيغة التمريض هو صحيح, فمنه ما كان على شرط البخاري ولكنه بصيغة ولكنه بالرواية بالمعنى, ومنه ما كان بصيغة ومنه ما كان صحيحا وما كان في صحيح مسلم, ومنه ما كان عند غيره وهو مما هو محتج به وفيه ما هو ضعيف. ثم قال ثم انه لما ذكر ما يتعلق بتقسيم المعلق الى ما جاء بالجزم والى ما جاء بغير الجزم, وبين الحكم بالنسبة للجزم وغير الجزم, ذكر ما عند البخاري مما يضيفه الى شيوخه بطالة, ما يضيفه الى شيوخه بطالة, فقال وما روى عن شيخه بطالة, يعني البخاري, وما عزى لشيخه بطالة, ففي الأصح يحكم له اتصالة, وما عزى البخاري لشيخ من شيوخه بكلمة طالة فاحكم له بالاتصال, احكم له بالاتصال. هذا ليس بمسلم على إطلاقه, لأن مما جاء في البخاري مما رواه أو عزاه إلى شيوخه بطالة رواه عنهم بواسطة, رواه عنهم بواسطة, في موضع آخر رواه عنهم بواسطة, فهذا يشعر بأن هذا تعليق, وأن هذا من قبل التعليق, وأن فيه حذف لكونه ذكر في موضع آخر وبينه وبينه واسطة, ولم يجئ أنه روى عنه مباشرة بحدثنا أو بأخبرنا, وإنما جاء بطالة, وجاء في بعض المواضع بينه وبين هذا شيخ آخر روى عنه مباشرة, قال حدثنا فلان, قال حدثنا فلان, فهذا يقتضي أن من قاله السيوطي ليس على إطلاقه, لأن كل ما رواه عن شيخه بطالة فهو متصل, وأنه ليس فيه حذف, بل قد يكون فيه حذف كما عرف من صنيعه في بعض المواضع, حيث يذكره في مواضع أخرى مسندا, ولكن بينه وبين هذا الشيخ واسطة, بينه وبين هذا الشيخ واسطة, ولا يلزم أن يكون مدلسا, لأن البخاري ما عرف بالتدليس, ولا يلزم أن من روى عن غيره أو عن غير عن شيخه بواسطة شيخ آخر يكون مدلسا, فليس بلازم أو لا تلازم بين هذا العمل وبين التدليس, فمن وصل بالتدليس هذا هو الذي يحتاج إلى معرفة ما جاء عنه بقالة, يحتاج إلى أن يصرح بالسماع أو لا يصرح. وأما البخاري فما عرف بالتدليس, ولكن ما جاء بقالة عنه منه ما هو متصل ومنه ما هو بواسطة, وعلى هذا فيكون من قبيل التعليق, يكون من قبيل التعليق عن شيوخه. ثم قال وما له لدى سواه ضابطه, يعني غير البخاري ليس لهذه العبارة وهي قال إذا عزى لشيخه بقال ليس لها ضابط, فمنها ما هو متصل ومنها ما هو معلق, وأما البخاري فعلى ما قال السيوطي هو من قبيل المتصل, ما عزى لشيخه بقال هو من قبيل المتصل, وغيره قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا لأنه لا ضابط لغيره, هكذا يقول السيوطي. والمعروف أن هذا الذي قاله السيوطي بالنسبة للبخاري فيه نظر, لأن الحافظ بن حجر حقق في فتح الباري وفي مقدمة في فتح الباري أنه يذكر الحديث معلقا عن شيوخه ثم يوجد عن ذلك الشيخ وبينه وبينه واسطة, يوجد مسندا وبينه وبين ذلك الشيخ واسطة, فهذا يبين أن كلام السيوطي هذا ليس على إطلاقه, لأن مما جاء من هذا القبيل هو من قبيل التعليق, وهناك صيغة أخرى وهي التي يقول عنها البخاري قال لنا فلان أو قال لي فلان، فهذه واضح أنه لا تعليق فيها وأنه لا واسطة فيها، لأن كلمة لي ولنا واضحة في أنه أخذ عن شيخه، أنه أخذ عن شيخه الذي عاد إليه. إذا قال قال لي فلان قال لنا فلان معناه ما في واسطة بينه وبينه، يعني كلمة لنا ولي هذه بيّنت الاتصال. ولكن لماذا يستعمل البخاري رحمه الله هذه الصيغة ولا يقول حدثنا فلان، مع أنه قال قال لنا فلان، وكلمة لنا أوضحت الاتصال، فلماذا لم فلماذا عدل عن حدثنا إلى قال لنا أو قال لي؟ من العلماء من قال إن هذا أخله على سبيل المذاكرة، لأن كما هو معلوم الشيخ إذا كان مع تلاميذه أحيانا يجلس في التحديد ويكون متهيئا للتحديد ويسوق الإسناد ويذكر المثل ويريد منه أن يروى عنه وهو متصدي للتحديد، وأحيانا ما جلس في التحديد ولكن في مباحثة ومذاكرة يتذاكرون فيقول قال فلان كذا أو يذكر بمناسبة حديثا من الحديث، هذا يسمونه مذاكرة. قال إن هذا الذي يقول فيه البخاري قال لنا ما جاء على سبيل التحديث، وإنما جاء على سبيل المذاكرة، على سبيل المذاكرة والبحث، ما أخذه على سبيل التحديث من شيخه وإنما جاء على سبيل المذاكرة. وقيل إن هذا ليس من هذا القبيل، ليس على سبيل المذاكرة وإنما هو على سبيل المناولة والعرض. والحافظ بن حجر وهو من أهل الاستقراء التام لصحيح البخاري ومعرفة خباياه ومعرفة اصطلاحاته ذكر في عدة مواضع من الفتح أن هذه الصيغة، يقول إنه يستعمل هذه الصيغة إذا كان الحديث موقوفا، يعني هذه الصيغة يقول قال لنا يستعملها إذا كان موقوفا، أو أن في الإسناد رجل فيه كلام يعني يقل عن شرطه فإنه يستعمل هذه الصيغة وهي قال لنا. كلمة قال لنا والحافظ بن حجر في عدة مواضع من الفتح ومن الاستقراء لعمل البخاري والاصطلاحات البخاري يقول انه يذكر ذلك حيث يكون الحديث او يعني موقوفا على يعني صحابي او على تابعي، او يكون فيه راو يعني فيه كلام، فهو من اجل هذا الامرين يستعمل هذه الصيغه وهي قال لنا، قال لنا هو متصل بينه وبين شيخه، ولكن استعمال هذا اما لكونه موقوفا او لكونه فيه كلام، في بعض رواته من هو فيه كلام او من هو محل نظر، هكذا قال الحافظ بن حجر وهو من اهل الاستقراء التام لصحيح البخاري. وهذا ما يتعلق بهذا البحث الذي هو المعلق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما استعمل حدثنا أبدا وما جاء لنا حدثنا واستعمل هذه العبارة محتمل وما دام الاحتمال انه قائم يعني لا يقال انه محقق انه سمع منه. ما دام الاحتمال قائم لا يلزم بانه سمع منه, لا يلزم بانه سمع منه ما دام الاحتمال قائم. يعني لو قال حدثني ثم روى عنه يكون ان سمع الواسطه بغير واسطه وكلمة حدثني موجودة, لكن الآن لما كان قال يعني ما استعمل إلا قال وما استعمل حدثني فمحتمل أن يكون هناك واسطة, فمحتمل أن يكون هناك على واسطة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن عباد ليوم الخميس 16/5/1410 هجري.
الواحد يتعارض تحكم له لا تحكم له بالمرتضى تماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه بقية مباحث المرسل وسبق الدرس الفائت ذكر تعريف المرسل والاحتجاج به هل يحتجوا به أو لا يحتجوا به ومراسيل الصحابة وأنها حجة يحتجوا بها هذا تقدم في الدرس الفائت. في هذا الدرس فيه مسألتان لهما فيما إذا أدهن في الإسناد فقيل عن رجل سواء كان ذلك الرجل صحابيا أو غير صحابي فهل يعتبر منقطعا أو يعتبر متصلا، وكذلك إذا تعارض الرفع والوقف أو تعارض الوصل والإرسال فأيهما يقدم، قول أو الذي جاء عن من وصل أو رفع أو قول من وقف وأرسل. هاتان مسألتان الأولى منهما إذا قيل في الإسناد عن رجل هل يعتبر متصلا أو يعتبر منقطعا أو مرسلا، أقوال ثلاثة للعلماء، منهم من قال إنه متصل ولكنه أدهم أحد الرواة فكان مجهولا غير معروف العين، ومنهم من قال إنه منقطع لأن هذا المرسل هذا الرجل الذي ذكر وجوده كعدمه فكأنه لم يذكر وقيل أنه بل مرسل بل هو مرسل، والمرسل كما عرفنا فيما مضى تعريفه هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يكون واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أنه إسقاط راوي في الإسناد أي مكان منه، وهذا مثل المنقطع يكون. فهنا يقول وقيل مرسل وقيل منقطع أو مرسل، فالصحيح أنه متصل ليس بمنقطع، ولكن الآفة فيه ليس في الانقطاع وإنما هو في عدم معرفة الراوي المبهم. فهو الراوي ذكر أنه يروي عن رجل فلم يسميه، ولكنه ذكر الذي روى عنه ولكنه ما سماه، فهو متصل ولكنه مبهم، لذلك الراوي مبهم والاتصال موجود ولكن فيه الإبهام، والإبهام كما هو معلوم مثل الانقطاع من ناحية أنه غير يحتج بهذا ولا بهذا، لا يحتج بالمنقطع ولا يحتج بالمبهم. الإسناد الذي فيه راوي منقطع الذي فيه انقطاع لا يحتج بما جاء عن هذا الطريق وعن هذا الإسناد، وكذلك إذا جاء فيه ذكر رجل مبهم فإنه لا يحتج به، لأن من شرط الاحتجاج الشروط التي سبق أن مرت في الصحيح والحسن، أن الصحيح من شرطه أن يكون مسندا متصلا بنقل الثقات بعضهم عن بعض، و يعني أن يكون يعني ذلك الراوي الذي يرويه عدلا ضابطا، وأن يكون غير معلل ولا شاذ. فهنا في المنقطع لم يوجد الاتصال، وفي المبهم وجد الاتصال ولكن وجدت الجهالة في الشخص الذي في الاثنين، فلم تعرف عينه ولم تعرف حاله، فالإسناد لا يكون صحيحا، وما جاء عن طريقه لا يكون ثابتا. وهو يتفق مع المنقطع في أن كل منهما لا يرد، لا يقبل الحديث الذي جاء من هذا الطريق، لا من الحديث الطريق الذي جاء منها منقطع في انقطاع، ولا من الطريق التي فيها اتصال ولكن أحد قواتها قد أبهم فلم يذكر عينه ولم يسمى ولم يكن معروفا وإنما هو مبهم، وهو قوله رجل، فهو متصل ولكنه كالمنقطع من ناحية عدم الاحتجاج به وعدم ثبوته. الاتصال موجود ولكن هناك شيء يمنع القبول، وهو الجهالة وعدم معرفة عين الراوي لأنه لم يسمى، فهو مجهول غير معروف العين وغير معروف الحال، فكأنه لم يذكر، وإذا فهو متصل ولكنه لا يحتج بهذا الحديث الذي جاء بمثل هذا الإسناد. ثم قال: كذاك كتب، كذاك في الأرجح كتب لم يسمى حاملها، يعني كتب الرسول صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى أناس ولم يسمى حاملها، هي متصلة، وإن لم يسمى حاملها، يعني إذا أثبت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تعتبر حديثا ما دام أن الإسناد صح وثبت ووصلت إلى الصحابي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى فلان، فإنه يعتبر متصل، وذلك الكتاب ثابتا وإن لم يعرف حامل ذلك الكتاب الذي أوصله وعداه إلى ذلك الذي أرسل إليه. فالكتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بالإسناد كتابته صلى الله عليه وسلم إياها إلى أحد من الناس، إلى ملك من الملوك أو إلى أحد من الناس، فإن ذلك يعتبر متصلا ويعتبر ثابتا، وإن لم يكن سمي ذلك المرسل ذلك الرسول الذي أرسل معه الكتاب والذي يحمل الكتاب. فليس المهم معرفة حامل الكتاب، وإنما المهم معرفة كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة صحيحة ثابتة تنتهي إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى فلان كتابا، وإن لم يذكر حامل الكتاب فإنه يعتبر متصلا، ويعتبر ومعرفته حامل الكتاب ليست بلازمة، وإنما يكفي ثبوت نسبة الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح وبالطريق المتصل من المخرج للحديث الذي هو المؤلف أو المصنف إلى الصحابي الذي حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى فلان كتابا، وإن لم يعرف حاملها إلى ذلك المرسل إليه فإن ذلك يعتبر ثابتا ويعتبر متصلا، ولا يؤثر عدم معرفة حامل الكتاب، لأن حامل الكتاب ليست معرفته مهمة، فسواء عرف أو لم يعرف، ما دام أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى فلان، سواء عرفنا حامله إليه أو لم نعرف حامله هو يعتبر متصلا، والحديث الذي جاء بهذا يعتبر ثابتا إذا كان الإسناد إلى الصحابي الذي أخبر بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان، ما دام أن الإسناد ثابت إلى الصحابي والصحابي أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى فلان من فلان كتابا، فإنه يعتبر متصلا ويعتبر ثابتا. كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها، وقوله في الأرجح إشارة إلى الخلاف، وأن هناك يعني ما يخالف هذا الراجح وهذا الأرجح، وهو أنه يعني ليس متصلا، والصحيح أنه متصل، وأنه إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي الذي أخبر بكتابة الكتاب فإن ذلك يعتبر ثابتا متصلا وثابتا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا حامل الكتاب إلى المرسل إليه أو لم نعرفه. ثم قال حاملها أو ليس يدرى ما اتصل، يعني وكذلك أيضا يعني إذا جاء في الإسناد ذكر رجل لم يتضح شخصه ولم يعرف لأنه ما جاء ذكره بما يبينه ويميزه، أنه في الأول ذكر رجل وهو مبهم، لكن قد يذكر الرجل ولكنه لا يميز، يعني قال محمد أو أحمد أو أبو فلان ثم لا يعرف، يعني ولم يعني يتميز ولم يكن هناك سمة وعلامة تبينه وتوضحه، فإنه يكون مثل قولهم عن رجل ولكنه يكون متصلا ولكنه يكون غير ثابت ما دام أنه لم يعرف شخصه، وإن ذكر اسمه أو ذكرت كنيته أو ذكر بما لا يعرف به أو بما لا يميز به فإنه يكون متصلا كما يقال عن رجل، ولكنه لا يعتبر ثابتا لأنه لا بد في الثبوت من معرفة الراوي وأنه عدل ضابط، مع وجود الاتصال لا بد أن يكون كل راوي من الرواة حتى يكون حديث مقبولا أن يكون ثقة، أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. فإذا ذكر وهو مبهم أو ذكر وهو غير يعني مسمى بما يميزه وبما يوضحه ويدل عليه فإنه يكون متصلا وليس بمنقطع ولكنه لا يعتبر ثابتا. ومثله مثل الرجل المبهم، مثل الرجل المبهم كما يقال عن رجل، كذلك مثل ما إذا قيل عن محمد ولم يكن معروفا على الذي اسمه محمد أو أبو فلان ولم يكن معروفا فإنه في هذه الحالة يكون متصلا ولكنه لا يكون الحديث الذي جاء بهذا الإسناد ثابتا. ثم قال ورجل من الصحابة، وكذلك إذا قيل رجل من الصحابة يعني تابعي من التابعين قال عن رجل من الصحابة، أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو متصل وأيضا يعتبر ثابتا لأن جهالة الصحابة لا تؤثر، جهالة الصحابة ليست كجهالة غيرهم، أن غيرهم لا بد من معرفته ومعرفة حاله ومعرفة عدالته وضبطه وإتقانه، وأما الصحابة فلا يحتاج إلى معرفة أحوالهم، بل يكفي الواحد منهم شرفا أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن جهالة الصحابة لا تضر ولا تؤثر ما دام أنه أن التابعي أضافه إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث يكون متصلا ويكون ثابتا، يكون متصلا وثابتا. أما إذا قيل عن رجل وهو ليس من الصحابة فالحديث متصل ولكنه غير ثابت لأنه مجهول، والصحابة جهالتهم لا تؤثر فيكون متصلا ويكون ثابتا لأنه لا يحتاج إلى معرفة أحوالهم ما دام أنه نسب إليهم أو أضيف إليهم وقيل إنه عن رجل من الصحابة فإن ذلك كاف ولا يحتاج إلى معرفة عينه ومعرفة شخصه ولا يحتاج إلى معرفة أحوال الصحابة، لأن الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى معرفتهم، فجهالتهم لا تؤثر ولا تضر. وما جاء فإذا جاء الإسناد متصلا وقال فيه التابعي عن رجل من الصحابة أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فإن الإسناد متصل وثابت لأن جهالة الصحابة لا تؤثر. ثم قال وأبى الصيرفي، وأبى الصيرفي معنعنا، يعني ما جاء عن طريق الصحابي معنعنا أباه الصيرفي واعتبره منقطعا ولم يعتبره متصلا، لم يعتبره متصلا، وإنما يكون متصلا إذا قال التابعي سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وإذا قال عن رجل من الصحابة فإنه لا يعتبر متصلا عند الصيرفي، وعند العلماء هو متصل، عند العلماء هو متصل. ويقال فيه يعني إذا كان ذلك الرجل الذي روى عن التابع إذا روى عن الصحابي إذا لم يكن مدلسا فإنه يكون متصلا ولا يكون منقطعا، أما إذا كان مدلسا فيحتمل أن يكون فيه انقطاع إذا كان الراوي عنه معروفا بالتدليس، أما إذا كان غير معروف بالتدليس وروى عن رجل من الصحابة مبهما فسواء روى بأخبرني أو سمعته أو بعن أو بأي صيغة من الصيغ التي تدل على التي هي من صيغ الأداء صيغ التحمل فإن ذلك يعتبر متصلا ويعتبر ثابتا، وإذا كان فيه أو مصروفا بالتدليس فيحتمل الانقطاع، يحتمل الانقطاع. وإذا فما رواه التابعي عن رجل من الصحابة فإنه يعتبر متصلا، وأما الصيرفي فإنه فرق بين سمعته وعن، بين سمعته وأخبرني وحدثني وبين عن، فاعتبره متصلا إذا كان فيه سمعته وأخبرني، واعتبره غير متصل إذا كان مرويا بعن، والصحيح أنه متصل مطلقا إلا إذا كان الراوي عن الصحابي بالعنعنة معروفا بالتدليس فهذا فيه احتمال الانقطاع، وأما إذا كان غير معروف بالتدليس فإنه مثل قوله سمعته ومثل قوله أخبرني يعتبر متصلا. رجل من الصحابي وأبى الصيرفي معنعنا وليجتبى، يوطي قال وليجتبى يعني وليختار، يعني اختار هذا القول أو هذا التفريق أو التفصيل الذي فصله الصيرفي، والصحيح خلاف هذا الذي اختاره المؤلف، وأن الصحيح فيه أنه يقبل ما جاء بالعنعنة، عنعنة الراوي عن الصحابي المبهم، وأنه لا يتوقف في الرواية إلا إذا كان ذلك الراوي مدلسا فإنه يحتمل العنعنة، يحتمل الانقطاع، وأما إذا كان متصلا وما إذا كان غير مدلس فإنه في هذه الحالة لا يؤثر سواء روى بسمعته أو أخبرني أو بعنه. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى التي هي فيها التي فيها ذكر عن رجل والتي فيها إبهام، والتي عرفنا أن الأرجح فيها الاتصال، لكن هناك اتصال غير مقبول غير ثابت وهو مثل عن رجل وفي غير الصحابة، وكذلك فيما إذا ذكر الشخص بما لا يتضح به سواء ذكر باسمه أو كنيته. أما ما فيه كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن جهالة حامل الكتاب لا تؤثر إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي الذي أخبر بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى أحد من الناس. المسألة الثانية وهي إذا تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الرفع والوقف فأيهما يقدم؟ هل يقدم الرفع على الوقف؟ علوم أن الرفع إضافة للرسول صلى الله عليه وسلم والوقف وقفه على الصحابي، فإذا رواه إذا روي موقوفا على صحابي ثم روي بطريقة أخرى مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل يقدم الوقف على الرفع أو يقدم الرفع على الوقف؟ وكذلك إذا تعارض الوصل والإرسال، لأن أرسل بعض التابعين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من طريق أخرى ذكر فيها الصحابي ثم ذكر التابعي ثم ذكر الصحابي ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار فيه وقف صار فيه وصل وإرسال، يعني وصل يعني ما في سقوط في الإسناد، وإرسال، وهي كون التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأيهما يقدم؟ فيه أقوال للعلماء ذكرها السيوطي، أشار إلى أولها وإلى أرجحها بقوله وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، يعني جمع المسألتين وهي مسألة الوصل والإرسال والرفع والوقف وطريقهما واحدة، فقال إن الرفع يقدم على الوقف، من رفع يقدم على من وقف، رواية من وقف من رفع إذا كان ثقة يقدم على رواية من وقف، ورواية من وصل تقدم على رواية من أرسل إذا كان الذي وصل والذي رفع ثقة، فإنه تقدم الرواية على الوقت والإرسال، الرواية على الوقت والإرسال، رواية الاتصال والرفع تقدم على رواية من وقف وأرسل، لأن من رفع ووصل يعني معه زيادة علم وزيادة ثقة فتكون مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن حفظ عنده علم زائد على من وقف أو أرسل، على من وقف أو أرسل فيقبل الرفع ويقبل الاتصال ويقدمان على رواية من وقف أو أرسل، وذلك بشرط أن يكون الواصل والرافع أو الذي رواه مرفوعا أن يكون ثقة، لأنه إذا كان غير ثقة فالبلاء أو المصيبة جاءت من عدم ثقته أو عدم ضبطه وإتقانه، أما إذا كان ثقة عدلا ثقة وجاء عن طريقه الرفع وجاء عن طريقه الوصل فإنه تقدم روايته على رواية من وقف وأرسل. أشار إلى القول الأول وهو الراجح عند المحدثين، وهو تقديم الرفع والوصل على الوقف والإرسال، تقدم الرفع كالاتصال، يعني كما تقدم الرفع أيضا تقدم الاتصال، كل من الرفع ومن الوصل مقدم، فالرفع والوصل مقدم على الإرسال والرفع مقدم على الوقف، فرواية الواصل مقدمة على رواية المرسل، ورواية الرافع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على رواية الواقف على الصحابي، على من وقفه على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقيل عكسه، يعني يقدم العكس، وهو رواية الرافع رواية المرسل على رواية الواصل، ورواية الواقف على رواية الرافع، هذا عكسه. وقيل عكسه وقيل الأكثر، يعني قدم رواية الأكثر، إذا كان روى اثنان الوقفة وروى واحد الرفعة فيقدم رواية الأكثر، قدم رواية الأكثر، المعنى أنه إذا كان الذين وقفوه اثنين من الثقات ورفعه واحد من الثقات قالوا على هذا القول وقدم رواية الأكثر، قدم رواية الأكثر وهي رواية الاثنين الذين وقفوه على رواية الواحد الثقة الذي وصله أو الذي رفعه، وكذلك أيضا بالنسبة للوصل والإرسال تقدم رواية من أرسل على رواية من وصل، إذا كان من أرسل أو رواية الذين أرسلوه يعني جاءت عن اثنين ورواية من وصل جاءت عن واحد فيقدم الأكثر على الأقل، هذا هو القول الثالث. ثم قال وقيل قدم أحفظ، قيل يقدم الأحفظ، يعني إذا كان ما هناك تعدد وإنما وجد اثنان ثقتان ولكن أحدهما أحفظ من الثاني، والذي وقف أحفظ ممن وصل، ممن رفع أو من أرسل أحفظ ممن وصل. قالوا فتقدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ الذي هو دونه، كلهم حفاظ ولكن بعضهم أعلى من بعض وبعضهم أحفظ من بعض. قول الرابع يقول قدم أحفظا، قدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ، رواية الأحفظ على رواية الحافظ. والصحيح ما تقدم هو القول الأول الذي يقول إن الرفع، إن من وصل أو رفع إذا كان ثقة فإنه مقدم على غيره، سواء كان غيره أكثر أو أحفظ، ما دام أنه حافظ ثقة فإنه يقدم روايته ولو خالف من هو أحفظ منه أو من هو أكثر منه. ولو خالف روايته الأكثر ورواية الأحفظ فإن من رفع ووقف، من رفع ووصل مقدم على غيره مطلقا. وقيل عكسه، وقيل الأكثر، وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه، يعني على هذا القول أنه يقدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ، فإن هذا التقديم لا يؤثر على روايته أو رواياته الأخرى، لكونه خالف في هذا الأحفظ في هذا الموضوع أو في هذه المسألة التي هو وصل وغيره أرسل، والذي أرسل أحفظ ممن وصل. إذا على القول بتقديم رواية الأحفظ فإنه لا يؤثر على ضبطه، على ضبط الواصل وعلى أحاديثه الأخرى، يعني يقال إنه خالفه من هو أحفظ منه في مسألة من المسائل أو في بعض المسائل فيكون ذلك مؤثرا على رواياته، لا يؤثر ذلك على رواياته، لا يؤثر ذلك على رواياته. يا قيل بتقديم الأحفظ على رواية الأحفظ على الحافظ في الوصل في الإرسالي، قدمت رواية المرسل على رواية الواصل لأنه أحفظ، فإن هذا لا يؤثر على أهليته، وأنه يقدح في أهليته ويقال إنه خالف فلان الذي أحفظ منه في المسألة الفلانية، فإن هذا يقدح فيه، لا يقدح فيه، فقد يعني يختلف الاثنان، يعني الحافظ والأحفظ، ولكن رواية الحافظ تكون مقدمة على رواية الحافظ رواية الأحفظ إذا كان فيها وصل أو رفع، لأنه عنده زيادة علم وعنده زيادة معرفة فيقبل ما جاء عن طريقه ولو خالف من هو أحفظ منه. لكن على القول بتقديم رواية الأحفظ فإن ذلك لا يؤثر على رواية الحافظ الواصل أو على رواياته وعلى أهليته ولا على ما يرويه من الأحاديث، فلا يقدح في أهلية الحافظ ولا يقدح أيضا بالأحاديث التي جاءت عن طريقه. ألوه في الأحاديث الأخرى وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقدح فيه، لا يقدح هذا في أهلية الواصل والذي يفي، لا يقدح في أهليته ولا يقدح في رواياته التي رواها الأخرى، فإن ذلك لا يؤثر عليه. لكن كما عرفنا الراجح تقديم رواية من وصل ولو خالفه من هو أحفظ منه، ولو خالفه من هو أكثر منه، ولو خالفه من هو أكثر، ولو خالفه من هو أحفظ، فإن الراجح تقديم من عنده زيادة علم وهي الوصل أو الرفع. ثم لما ذكر السيوطي رحمه الله بما إذا تعارض الرواة في الوصل والإرسال وفي الرفع والوقف، ذكر بعد ذلك إذا حصل اختلاف عن الراوي نفسه وأنه مرة يرسل ومرة يصل أو مرة يرفع ومرة يقف يحصل منه الوقت أو الرواية في الوقت, يعني الاختلاف على الصحابي على الراوي نفسه أقواله تعارض, هناك تعارض في أقوال الرواة, يعني أحد يرفع وأحد يرفع, ولكن هنا نفس الراوي نفس الراوي اختلف عليه أو جاء عنه الرفع وجاء عنه الإرسال, جاء عنه واختلف ما جاء عنه في الرفع والإرسال, فقال كذلك أيضا يحكم له بالمرتضى بما مضى, المرتضى وهو تقديم الرفع على الإرسال على الوقت والوصف على الإرسال, يعني معناها أنه يقال في هذه المسألة كما يقال في المسألة التي قبلها فيما إذا تعارض أقوال الراوي فهي مثل ما لو تعارض أقوال الرواة, إذا تعارض أقوال الرواة بالرفع والوصل بالرفع والوقف الوصل والإرسال, كذلك إذا اختلفت أقوال الراوي نفسه جاء عنه الرفع وجاء عنه الوقف وجاء عنه الوصل وجاء عنه الإرسال فإنه يرجح في ذلك ما هو مرجح فيما إذا اختلف الرواة, إذا تعدد الرواة واختلفوا في الوصل والإرسال فإنه في هذه الحالة فإن هذه مثل هذه ويقال في هذه مثل ما يقال في هذه, معنى هذا أن الرفع مقدم على الوصل وأن الوصل مقدم على الإرسال, هذا بقية هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين وهما مسألة استبهام الراوي في الإسناد وهل هو من قبيل المتصل أو المرسل والمنقطع, وعرفنا ما فيه من التفصيل والتفريق بين أن يكون المبهم صحابي أو غير صحابي, وكذلك فيما إذا تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف فأيهما يقدم, وعرفنا أن الأرجح في ذلك وعرفنا الأقوال في هذا, وأن الأرجح في ذلك قول تقديم قول من وصل على من أرسل وقول من وقف من رفع على من وقف, والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الشيخ يقول آخر بيت يعني شرح آخر بيت كيف موقف الثمن الذي كان قبله بيت يعني آخر بيت
نعم نقول إن الآخر بيت الخلاف فيه كالخلاف الذي قبله والراجح فيه كالراجح الذي قبله, وإذا اختلف الرواة فيقدم رواية الواصل على رواية المرسل ورواية الرافع على رواية الموقف, وكذلك إذا حصل التعارض في نفس الشخص وأقواله وكونه مرة يرفع مرة يرسل يقف مرة يصل مرة يصل فرواية الوصل ورواية الرفع مقدمة على رواية الإرسال ورواية الوقف.
الشيخ
الضمير
يقول
عليه يعني عليه يعني على هذا القول الذي هو الأحفظ يعني على تقديم رواية الأحفظ على رواية الحافظ لا يقدح في أهلية الواصل الذي هو يقابله الذي هو الحافظ وليس الأحفظ, لأن عندنا حافظ وأحفظ, فإذا قدم قول الأحفظ على الحافظ فلا يؤثر ذلك على أهليته, فيقال إن الرواية التي تأتي من طريقه لا تقبل لأنه خالف ذلك السحر أو ذلك الأوثر أو ذلك الأحفر.
شيخ رجل من الصحابي وآثر السيرة في
مائل
تفسير ذلك
رجل من الصحابي إذا جاء في الإسناد عن رجل من الصحابة, إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل, ومع كونه متصل أيضا ثابت ليس كالذي قبله, لأنه إذا كان عن رجل وهو الصحابي غير ثابت لأنه مجهول ويعرف حاله لا عدالته ولا ثقته ولا ضبطه, وأما الصحابة ما يحتاج إلى معرفة عدالتهم وإلى ضبطهم لأنهم عدول ما يحتاج إلى تعديل ولا يحتاج إلى معرفة ضبط, ما دام أنه صحابي يكفي, فالإسناد متصل وثابت, ما هو مثل إذا قلع الرجل غير الصحابي دونه فإنه متصل ولكن غير ثابت, أما إذا قلع الرجل من الصحابة فهو متصل وثابت على قول الجمهور سواء قال الراوي عن الصحابي المبهم سمعت رجلا من الصحابة أو أخبرني رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة. أما الصيرفي فإنه قال إذا قال عن رجل أخبرني رجل من الصحابة أو سمعت رجلا من الصحابة هذا متصل، أما إذا قال عن رجل من الصحابة معنعن بالعنعنة فهذا ليس متصل،
وخالف في العنعنة
وخالف في العنعنة بس، ووافق السيوطي على هذا قال وليجتب يعني وليختار. والصحيح أنه لا فرق بين العنعنة وغيرها إذا كان الذي يروي عن الصحابي المبهم ليس مدلسا، أما إذا كان مدلسا فحتى لو ذكر اسم الصحابي أيضا تدليس يعني مؤثر. الذي يفي معناها الذي يظهر معناها يعني رواية أو رواية لأنه في شخصيته في أهليته ولا في روايته، لا يؤثر في أهليته ولا في ما رواه.